بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن الشك في الشرطية قد ينشأ من الشك في حكم تكليفي نفسي، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطيات. نعم، نبين مقدمة من خارج مشتمل على مطلبين. المطلب الأول، نعم، قد يستفاد الشرط للمأمور به بسبب الأمر الغيري، مثلا المولى أمرنا بالطهارة، بالوزوء أو بالغسل أو بالتيمم. الأمر بالوزوء، أمر بالغسل، أمر بالتيمم أمر غيري، يعني نعلم بأن هذه الأمور ليس مطلوب بذاتها بل مقدمة والشرط للصلاة. خب، هذا الأمر غير أمر بالصلاة، واضح؟ فيستفاد شرطية الطهارة بأمر غيري، أو يأمرنا بتطهير اللباس، فطهارة اللباس شرط من شرائط الصلاة ولكن يستفاد من الأمر الغيري هذا. وتارة أخرى الشرط يستفاد من أمر نفسي لا من أمر غيري. الضابط في القسم الثاني، مثلا الأمر تعلق بعنوان مستقل أقيم الصلاة، والنهي تعلق بأمر مستقل آخر لا تغصب. فهمتم؟ أموال الناس مثلا. هوب، الأمر والنهي كلاهما تعلق بأمرين مستقلين، ولكن وقد يجتمعان في المصداق في السجود على أرض الغير، على مال الغير، هناك يجتمعان الأمر والنهي. طب في اجتماع الأمر والنهي، لو قلنا بأن تعدد مثلا الجهة وهناك يجوز اجتماع الأمر والنهي، خب لا كلام، ليس لنا هذا كلام. وإذا قلنا لا بتقديم النهي على الأمر، النهي يدل على فساد، مثلا الصلاة في أرض المغصوبة كانت باطلة، إذا قدمنا النهي على الأمر وحكمنا بحرمة الصلاة في أرض المغصوبة، فهنا يستفاد من هذا أمر مثلا من تكليف النفسي، يعني من الحرمة من حرمة الصلاة في أرض الغصب، هنا نستفيد شرطية إباحة المكان. فإباحة المكان فهنا يستفاد من تكليف النفسي، يعني حرمة الصلاة في أرض الغصب، من هذا يستفاد إباحة المكان شرط للصلاة. فهمتم؟ هذا المطلب الأول في المقدمة. المطلب الثاني في المقدمة، وفي دروس سابقة مكرر قرأناه، ولكن محل تفصيل المطلب يكون في تعارض في باب الاستصحاب، في تعارض الأصلين. إذا تعارض الأصلان أحدهما، إذا جرى إذا كان في المورد أصلان، يعني أصل سببي وأصل مسببي، سواء كان مفادهما واحد، مفاد كلاهما الطهارة مثلا، أو مفاد كلاهما مثلا النجاسة، ولكن أحدهما سببي والآخر مسببي، أو تقول أحدهما حاكم والآخر محكوم، أم اختلف المفاد، مفاد أحدهما الطهارة والآخر النجاسة، مع وجود أصل السببي الحاكم، أصل المحكوم والمسببي لا يجري. والمثال سابقا قرأنا، الآن نكرر ونذكر المثال مثلا يدنا كان نجسا نتحر في الماء نتحر في الماء ثم نشك في كرية الماء إذا شككنا في كرية الماء إذا كان الماء كرا فيدنا الآن طاهرة لو كان الماء قليل غير الكر فاليان يدنا نجسة لا يد النجيس إذا وصل الدماء القليل يصير طاهر بعد تصير طاهر ما يصير طاهر نجس خب إذا تشوف هنا الفرد نحن متيقن بكرية الماء سابقا هذا الماء الذي غسلنا يدنا به فيه هذا سابقا كان مقطوع الكرية متيقن الكرية الآن شككنا في كريته خب إذا كان هكذا هناك أصلان أصل الأول استصحاب الكرية مو أصل الثاني استصحاب نجاسة اليد خب إذا نجاسة في اليد الشك منه من أين يجي مسبب من أي شيء مسبب من الشك في الكرية مو الشك في الكرية سبب والشك في طهارة اليد مسبب فهمتم؟ فالأصل الجاري في شك الأول يسمى بأصل السببي الحاكم والأصل الجاري في الثاني يسمى بأصل المسببي المحكوم خب الأصل الأول أي شيء إذا كنا متيقن بكرية وشككنا فيه نستسحب الكرية أم لا؟ خب إذا استسحبنا الكرية هل بقي هناك تعبدا شك وجدانا ربما يبقى أما بما أن الشارع جعل الاستصحاب حجة خب إذا استسحبنا الكرية ثبتت كرية أم لا خب إذا ثبتت كرية بعد يبقى الشك في تعبدا في نجاسة اليد لم يبقى الشك الثاني بسبب أصل الأول أصل يرفع خب استصحاب النجاسة في يكون أصل مسبب لأنه جاري في طرف اليد خب يجري بعد على استصحاب النجاسة ما بقي موضوعه كان الشك في نجاسة اليد مو إذا شككنا في نجاسة وطهارة اليد بعد يقين بنجاسة اليد استصحاب النجاسة يجري أم لا يجري مو الآن استصحبنا كرية الماء فصار اليد طهارته يقيني تعبدا يقيني فما بقي شك حتى تستصحب نجاسة اليد واضح مع استصحاب الكرية أصل سببي أصل حاكم استصحاب النجاسة في اليد أصل مسببي ومحكوم مع وجود أصل السببي أصل حاكم لا يجري استصحاب الكرية استصحاب نجاسة اليد استصحاب فأصلان مفادهما متباينان نجاسة وطهارة يعني متضادان واضح مع وجود أصل السببي الحاكم أصل المسببي لا يجري هذه مقدمة إذا فهمتم الآن هنا الشيخ الأنصاري يبين خب إذا كان الشك مستفاد من التكليف الغيري أو تقول من أمر الغيري لا فرق كالطهارة الوضوء والغسل والتيمم قرأنا الشك في الشرطية إما من فقدان الناس مسائل الأربع أو إجمال الناس تجل براهم وإما كان مثلا لأجل تعرض النسين عند الشيخ تخيل وإما من شبهة في موضوعية فيكون الاحتياط هذا البحث خلصنا منه بحث الجديد قد ينتزع الشك في الشرطية من الأمر النفسي وقد ينشأ الشرط من أمر من تكليف النفسي من أمر النفسي من تكليف النفسي خب إذا كان الشرط منتزع من التكليف النفسي إذا شككنا في هذا الشرط هل تجري فيه البراءة أو تجري فيه أصالة الاحتياط؟ أيهما الشيخ الأنصاري يقول لا هذا ولا ذاك لا تجري لا مثلا أصالة البراءة ولا تجري أصالة الاحتياط. لما؟ لأنهما أصلان مسببيان ومحكومان، هناك أصل سببي حاكم موجود، فلذا لا تجري لا أصالة البراءة ولا على أصالة المكان احتياط. يتوجه الجيد، المثال يبين. يقول: ثم إن الشك في الشرطية قد ينشأ هذا الشك عن الشك في حكم التكليف النفسي. خب إذا كان هكذا، مثلا في مثالنا قلنا الآن إباحة المكان في مثالنا مشكوك، هذا شرط للصلاة أو ليس شرط للصلاة؟ هذا مثلا الشرط من أين يجي؟ مسببه أين يجي؟ هل الصلاة في أرض مغصوبة حرام حرمة تكليفي نفسي أو ليس بحرام؟ فهمتم؟ كان منشأه الشك في التكليف النفسي، يعني في الحرمة، هو عدم الحرمة. طب إذا كان هكذا، قد ينشأ مثلا الشك في الشرطية عن الشك في حكم التكليفي النفسي، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل الشرطية. الأصل السبب أي شيء؟ أنتم قرأتم في باب المثال البراءة الشك في الحرمة، حرمة الصلاة في أرض الغسبي وعدم حرمته، هذا الشك يسمى بأي شك؟ الشك في تكليفه، كالشك في حرمة شرب التوتين وعدم شك في التكليف أم لا؟ في شك في التكليف قرأنا الأصولي يقول بالبراءة أم لا؟ أصل عدم حرمة شرب التوتين، الأصل عدم حرمة الصلاة في أرض الغسبي. هاب ولا أخباري ما يقول؟ قرأتم يقول بأصالة الاحتياط، ما يجب على الاحتياط. خب هذا في بحث البراءة قرأنا. الآن في مثالنا الشك في إباحة المكان وعدم إباحة المكان، هذا الشك مسبب عن أي شك؟ عن الشك في حرمة الصلاة وعدم حرمة الصلاة. شك في حرمة وعدم الحرمة كان سبب للشك في إباحة المكان وعدم إباحة المكان. خب إذا كان هذا الشك مسبب الشك الأولي سببيا في شك في التكليف، تشوف الأصولي ما يقول؟ الأصل عدم حرمة الصلاة في أرض الغسبي أم لا؟ هذه أصالة البراءة، أصل سببي حاكم، بعد يبقى مثلا الشك بأن إباحة المكان شرط أو ليس بشرط، لم يبقى شك، لم يبقى الأصل عدم حرمة الصلاة في أرض الغسل، يعني إباحة المكان ليس بشرط قطعا ويقينا تعبدا، فلم يبقى شك في إباحة المكان وعدم إباحة المكان حتى أصالة البراءة تجري. هناك الأصل براءة عن الشرطية، يعني إباحة المكان ليس بشرط، ولو كان مفادهما واحد، مفادهما واحد أم لا؟ الأصل عدم الحرمة يعني إباحة ليس بشرط، أصالة البراءة عن الشرطية يعني الإباحة ليس بشرط، مع أن في المفاد واحد، ولكن مع أصل السببي، أصل المسببي لا يجزي بعد، أصالة البراءة عن الشرطية لا يجزي أصلا. فهمتم؟ أصالة عدم الحرمة حاكم على أصالة البراءة عن الشرطية. وأما أخباري ما يقول في شك في الحرمة وعدم الحرمة، الأخباري لا يقول بالاحتياط، يقول يجب الاحتياط، معناه يعني تجنب عن الأرض الغسبي، لا تصلي في مكان الغسب. خب بناء على قول الأخباري يبقى لك الشك في إباحة المكان؟ لا، إباحة المكان قطعا شرط، يقينا شرط على قول الأخباري، لم يبقى شك هنا حتى تجري أصالة الاحتياط في الشرط. فهمتم؟ لا يجي أصالة الاحتياط في الشرط ولو كان مفاد الأصلين واحدا. فإذا الشك في الشرط لو كان الشرط مستفاد من تكليف الغير من أمر الغير فيه مسائل الأربع تقدموا. لو كان الشرط مستفاد من تكليف النفس إذا شككت في الشرطية هذا الشرط فهنا لا تجري مثلا لا أصالة البراءة ولا أصالة الاحتيار ولا التخير ولا لما؟ لأن هناك أصل حاكم على أصالة البراءة وأصالة الاحتيار وهو أصل الجاري في جانب حكم التكليفي الأصل عدم الحرمة. هل لم يبقى عدم الحرمة على قول الأصولي لم يبقى الشك في عدم إباحة اشتراط عدم شرطية إباحة المكان. إباحة المكان مو شرط فأصالة البراءة على الشرطية لا يجري. بناء على قول الأخباري يجب الاحتياط ينتجنب عن أرض الغصب فيشترط إباحة المكان فلا يكون هناك شك حتى تجري أصالة الاحتياط في جانب الشرط لا يجري. هذا السطر يحتاج إلى هذا الشرح يعني. يقول ثم إن الشك في الشرطية قد ينشأ هذا الشك هذا مسبب عن الشك آخر شك سببي يشك عن الشك في حكم التكليفي النفسي الحرمة وعدم الحرمة مثلا في مثالنا فيسير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي أصالة البراءة عن الحرمة حاكما على الأصل في الشرطية لأن مع إجواء أصل الأول لم يبقى الشك أصل الجاري في جانب الشرط كان موضوع الشك شك لم يبقى فلم يجري الأصل في جانب الشرط فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة فلم يحكم الأصولي لا مثلا يقول بالبراءة عن الشرط ولا الأخباري عسرة الاحتياط في جانب الشرط فيحكم بما يقتضيه أصل الحاكم أصل الحاكم يعني أصل في جانب حكم التكليفي من وجوب ذلك المشكوك في الشرطية وجوب ذلك المشكوك في الشرطية عند الأخباري أخباري يقول في شك في الحرمة وعدم الحرمة يجب الاحتياط إذا قلت يجب الاحتياط فإباحة المكان شرطا بعد لا نحتاج إلى أصالة الاحتياط في الشرط لا نحتاج بعد لم يبقى له موضوع أو عدم وجوب المشكوك بناء على قول الأصولي الأصولي يقول الأصل براءة عن حرمته ما صلاة في مكان الغسل أصالة براءة عن الحرمة بعد لم يبقى الشرط في عدم شرطية إباحة المكان إباحة المكان ليس الشرط أصالة البراءة في جانب الشرط بعد لا تجري. إلى هنا تم هذا البحث. الآن يقول وينبغي نعم التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط. هذا التنبيه يقول مربوط ببحث بالجزء والشرط. إلى هنا كان بحثنا في بحث الجزء الخارجي والشرط يعني الجزء الذهني ولكن بقي بعض الأشياء الآن ننبه عليه. مطلب الأساسي انتهى خلص يعني. الأول يعني التنبيه الأول إذا ثبت جزئية شيء والشك في ركنيته فهل الأصل كونه ركنا وعدم كونه كذلك أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية أو التبعيض بين الأحكام الركن فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر وجوه يعني الأربعة. الآن ثبت عندنا بأن السورة جزء هذا لا شك متشك يكون في أن السورة جزء ركني أو جزء غير ركني وفي رسائل عملية قرأتم حكم جزء الركني وغير الركني فرق بينهم أم لا؟ فرق. مثلا أنا نجي هل كان إذا كان مثلا الجزء جزء ركنين كالركوع والسجدتين هو قرأتم بعض الفقهاء يقول زيادتهما ونقصانهما عمدا وسهوا مبطلين أم لا؟ وبعض الفقهاء يقول ترك مثلا عمدا وسهوا مبطل، أما الزيادة كيف؟ الزيادة محل خلاف منه. وأما جزء غير المبطل سهوا قطعا تركه لا إشكال منه. وأما عمدا إذا ترك الإنسان ما قرأ الفاتحة منه ما قرأ السورة فمبطل أيضا. فأنتم فحكم جزء الركني وغير الركني يختلف في الفقه. الآن إذا شككنا وفي جزئية ركنية الجزء، هل هذا الجزء ركن السورة أو ليس بركنين؟ فما هو أصل الأولي؟ أصل الأولي أي شيء؟ يعني نجري عليه حكم الركن مطلقا أو لا نجري عليه حكم الركن مطلقا، أو نقول هذا مربوط بباب الشك في مثلا الجزئية والشرطية؟ لو قلنا هنا بالبراءة هنا نقول ليس بركنية، أصل عدم الركنية. لو قلنا هنا بأصالة الاحتياط هنا نقول بأصالة الركنية. أو لا نبني هذا مثلا الشك، نقول بالتفصيل في الأحكام، يعني في بعض الأحكام في هذا الشك، يعني نجري مثلا أحكام الركنية في بعض الآخر غير الركنية. وجوه أربعة احتمالات موجود. بعد الشيخ الأنصاري يقول خب هذا البحث بتمامه مربوط أول لفهم معنى الركن، ما هو الركن. إذا فهمنا الركن بعد سنجيء إلى أدلة الخارجية، هذا الجزء تركه مبطل أو ليس بمبطل، عمدا أو سهوا. بعد نرجع إلى أدلة الخارجية ونفهم بعدا حكمه بأنه مبطل أو ليس بمبطل عمدا أو سهوا. ينبغي التنبيه على أمور متعلق بالجزء والشر. خب الآن مسألة التنبيه الأول مربوط بهذا الجزء الأول. إذا ثبت جزئية شيء السورة وشك في ركنيتي، هل هو ركن أو ليس بركن؟ فهل الأصل الأولي، يعني أصل الأولي كونه ركنا يعني نرتب عليه أحكام الركن، أو عد مطلقة يعني احتمال الأول، أو كون هذا المشكوك كونه كذلك يعني عدم كونه كذلك يعني ليس ركنا مطلقا ليس بركنين. هذا احتمال الثاني. او مبني هذا الشك في الركنية على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية. في الشك في الجزئية قرأنا قولا بأي شيء بالبراءة ام لا؟ هنا لو قلنا اذا شككت السورة جزء او ليس بجزء، قول يقول عن الأصل براءة عن الجزية، هنا نقول السورة جزء الركن أو ليس بركن، نقول الأصل براءة عن الركنية، هنا نقول هكذا. إذا قلنا في شك في الشرطية بأصالة الاحتياط، فهمتم؟ هنا نقول بأصالة الركنية. هذا احتمال الثالث. نبني على مسألة السابق أي التبعيض، أو التبعيض بين أحكام الركن، يعني نرتب على هذا السورة بعض أحكام الركن وبعض أحكام غير الركن، فهمتم؟ بعض أحكام الركن وغير أحكام الركن كيف؟ يقول أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها، فيحكم ببعض الأحكام الركن. يعني إذا تشوف إذا زاد حمدان قرأ السورة مرتين هو مبتل أو ليس مبتل الركن؟ مبتل وينفى بعضها الآخر. خب إذا مثلا نكس سهوان كيف؟ أو زاد السهوان مثلا، زاد السهوان مبتل أو ليس بمبتل؟ ها؟ في الجانب الزيادة لا تقف، في جانب النقيصة إذا نقص السورة، السورة سهوان خاض، إذا نقص السهوان الغير الركني مبتل أو غير مبتل؟ غير مبتل، غير مبتل. خاض، أما الركن كيف مبتلون؟ فهنا نقول إذا زاد عندنا السورة مبتلون، إذا نقص السهوان غير مبتل. يعني في الزيادة نرتب حكم الركن، وفي السهو مثلا في النقيصة نرتب حكم غير الركن. نفصل هكذا، فيحكم ببعض أحكام الركن، يعني إذا زاد السورة قرأ مرتين نقول مبتل، وينفع بعضها الآخر إذا نقص السهوان نقول غير مبتل. نفصل هكذا. خب، يقول فهل الآثل كونه ركنان أو عدم كونه ركنان أو مبنيان أو التبعيض وجوه كونه مبتدا؟ وجوه خبر مبتدا، يعني وجوه أربع، احتمالات أربع. خب، أي هذه الاحتمالات حق؟ الشيخ يقول لا يمكن ابتداء بالساكن نقول هذا الاحتمال حق وذاك باطل، لابد أن نرجع إلى معنى الركنية. ما هو معنى الركنية؟ إذا فهمنا معنى الركنية ثم نفهم حقية أحد هذه الاحتمالات الأربع. ولا نعرف، عفوا، لا نعرف الحق من الاحتمالات والوجوه الأربعة إلا بعد معرفة معنى الركن. الركن في اللغة له معنى وفي العرف له معنى، ولكن معنى الشرعي لم يكن، لأن الركن ما ورد لا في الروايات ولا في الآيات. ولكن الفقهاء، نعم، عند الفقهاء اصطلاح، ولكن مع ذلك هم اختلفوا في معنى الركنية. أول يبين معنى اللغوي، يقول لا نعرف الحق من الوجوه الأربع إلا بعد معرفة معنى الركن. فنقول أن الركن في اللغة والعرف معروف. خب، المعنى اللغوي الركن الشيء، يعني جانب من الشيء. معنى معنى آخر في اللغة ركن الشيء، يعني القضية من الشيء. هذان التفسيران للركن في اللغة. تفسير العرف واضح، ركن الشيء ما يقوم به الشيء. ما الآن للغرفة ما يقول للعوامد الأربع الأركان الأربعة؟ لما؟ لأن البيت كان متقبل على الأركان. فهمتم؟ لو هدمت الأركان لهدم البيت. فإذا العرس مراد من الركن ما يتقوم به الشيء. خب، هذا معنى العرفي. وفي لسان الشرع كيف؟ هل له معنى شرعي؟ يقول لا، ما ورد لفظ الركن لا في الآيات ولا في الأخبار ولا في السنة، فليس له معنى شرعي. وليس للركن في الأخبار ولا في الآيات ذكر، يعني ليس له معنى شرعي حتى نتعرض أو يتعرض لمعناه في زمان. هكذا يتعرض، حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار. ما وردت الأخبار ولا في الآيات حتى نقول في زمان صدور النزول الآيات وصدور الأخبار. ما كان معنى الركن عند الشارع، ليس له ذكرون، فمعنى الشرعي ليس له. خب، بل هو الركن عند الفقهاء، نعم، اصطلاح خاص للفقهاء فقط. الركن له معنى عند الفقهاء فقط، معنى خاص. خب، معنى خاص. وقد اختلف الفقهاء في تعريف الركن بين قولين. خب، الآن بحثنا مربوط مثلا باصطلاح اللغوي باصطلاح العرفي او بفهم اصطلاح الفقهاء. ليس لنا الان شأن ببحث معنى اللغوي ولا بحث معنى العرفي. نحن اذا عرفنا اصطلاح الفقهاء بعد من احتمالات الاربع يمكن لنا ان نحكم هذا الاحتمال حق وذاك الاحتمال باطل. قد اختلفوا في تعريف الركن. هوب بين يعني بين قولين، بين من قال بانه الركن ما تبطل العبادة بنقصه عمدان وسهوان. هذا قول الأول، تشوفون ما تبطل العبادة بنقصه عمدان وسهوان. إذا نقص يكون العبادة صلاة مثلا باطلة، عمدان كان النقص أو سهوان. هذا قول هم المقلدين لهذا الفقيه. بعد الركن عنده واضح ام لا؟ لمقلدين الاخرين لا يفيد. يعني هذا المرجع ومقلديه مفهوم الركن عنده واضح ام لا؟ يعني ما كان نقصانه سببا لبطلان عمدا وسهوا. هذا قول الاول. القول الثاني، وبين عطف على النقص زيادته. قول الثاني يقول الركن ما تبطل قول الاول بقي ناقص. هو قول الاول قال ما نقص ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا. بناء على هذا القول الفرق بين الركن وغير الركن واضح ما؟ خب غير الركن شو يصير؟ غير الركن ما بنقصه سهوان يبطل؟ خب بنقصه عمدن يبطل ام لا؟ يبطل. فهمتم؟ فاذا الركن بنقصه عمدن وسهوان يبطل تبطل العبادة، غير الركن بنقصه عمدن باطل مبطل، ولكن سهوان ليس بمبتهل. هذا بناء على قول الأول الفرق بين الركن وغير الركن. فالقول الثاني وبين عطفه على النقص زيادته. يقول الركن ما تقتل العبادة بنقصه وزيادته عمدا وسهوان. فهمتم؟ عمدا وسهوان مبتلون. بناء على قول الثاني الفرق بين الركن وغير الركن ايضا يكون واضحا. خب غير الركن بزيادته عمدا ليس بمبتل، بنقصه عمدا مبتل ام لا؟ مبتل. خب غير الركن بنقصه وزيادته سهوا مبتل او ليس مبتل؟ ليس مبتلا. فقط الجامع بين الركن وغير الركن بناء على قول الثاني اذا زاد اذا نقص عمدا، اذا نقص عمدا سواء كان ركن او غير ركن باطل. ولكن في ثلاثة غير الركن اذا زاد عمدا ليس بمبتل، اذا مثلا سهوا زاد او نقص ليس بمبتل. الفرق بين الركن وغير الركن. خب بالنسبة الى مقلدي هذا القول الثاني وهذا الفقيه الركن له معنى واضح ام لا؟ ليس معنى، والفرق بين الركن وغير الركن كان واضحا وليس فيه اجمال ولا شبهه. خب من هذا القولين تشوف من هذا القولين ايهما في نظرك احسن ايها الشيخ الانصاري؟ مع الاسف الى الان ما وجدت رساله الشيخ الانصاري لان فتاواه كيف تبتني على استدلاله يقول متبوع ولكن قليل الوجود نادر الوجود. شيخ قول الثاني الركن ما كان موجبا لبطلان عبادة نقصان هو زيادته عمدا وسهوا. خب هذا الركن. اما غير الركن فقد يشترك مع الركن في نقص عمدي مو في النقص العمدي غير الركن أيضا مبطل مو، ولكن في الزيادة العمدية غير مبطل، في الزيادة ونقصان السهي غير مبطل غير الركن مو، الفرق واضح يعني. والأول يقول شيخ الأنصاري القول الأول أوفق بمعنى اللغوي والعرفي، لأن الاصطلاح الفقهاء يقول على التفسير الأول يكون أوفق بمعنى اللغوي والشرعي، يعني جانب الشيء قوية من ما يتقوم به الشيء، فهمتم؟ ها. فكل هذا من ناحية اصطلاح الفقهاء فهمنا، سواء كنا نختار قول الأول أو قول الثاني. ثم نجي إلى أخبار، الأخبار التي قال السورة جزء منه هذا مسلم. ها؟ إذا فهمنا من الأخبار بأن السورة إذا نقص يكون مبتلا للصلاة عمدا وسهوا، نفهم أنه ركن أم لا، يعني التشخيص يكون بيد الأخبار بعدين، فهمتم؟ أما إذا زاد ما لنا دليل أفرض على بطلان الصلاة مو؟ بناء على قول الأول نقول أنه غير ركن مو؟ غير ركن. فإذا تشخيصه بعد يكون بيد الأخبار، ما نستفيده من الأخبار بعد ما فهمنا اصطلاح الفقيه. فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال في طرف النقيصة أو فيه، في الطرف النقيصة وفي طرف الزيادة فهو ركن. إذا كان نقصانه وزيادته موجبا للبطلان فهو ركن. نعم. إذا لم يكن نقصانه اختلال به لم يكن موجبا للبطلان، نفهم أنه غير بالركنين. فالمهم بيان حكم الاختلال. الآن يقول خب الآن لابد نبحث في أي مثلا مكان نستفيد من الأدلة الشرعية أن هذا الجزء اختلاله كان موجب للبطلان أو لم يكن موجب للبطلان. فالمهم بيان حكم الاختلال بالجزء في طرف النقيصة والزيادة، لابد نبحث، وأنه إذا ثبت جزئية هذا الجزء فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوان كما يبطل عمدان فهو ركن، وإلا لم يكن اشتبهنا؟ لا. فالمهم بيان حكم الاختلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة. والمهم أنه إذا ثبت إذا ثبت جزئية الجزء فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقله سهوان كما يبطل عمدان وإلا لم يكن جزءا، فهنا مسائل ثلاث، هنا نكتفي لأن أول المطلب إن شاء الله من بكرة.